فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد، رب ضاحك ملء فيه يضحك ويلعب ويأكل ويشرب، وقد حق عليه في أم الكتاب أنه من وقود النار. قال الإمام أبو إسحاق الفزاري رحمة الله عليه، قال: إن من الناس من يحب الثناء عليه وهو لا يساوي عند الله جناح بعوضة. كل هم كان سببا في سرور فهو سرور، وكل ظلمة شقت طريقا إلى النور فهي نور. وكذلك الخمول أفضل من الذكر الذميم، الخمول أفضل من الذكر الذميم، كل الإنسان يكون خامل الذكر هذا أفضل من أن يذكر ولكن باللعنات. لم يكن انسحاب عبد الله بن أبي بن سلول في غزاة أحد سببا رئيسا في هزيمة المسلمين، بينما كانت معصية 40 رجلا فقط، بينما كانت معصية 40 رجلا سببا رئيسا في هزيمة المسلمين، بل وشج رأسه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم، وكسرت رباعيته سن الربع دي عليه الصلاة والسلام، ودخلت حلقة المغفر في وجنتيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقتل خيار الصحابة، وقتل حمزة، ومثل بحمزة. فهذا بسبب معصية واحدة، كما قلت لك عبد الله بن أبي بن سلول هذا انخزل بثلث الجيش وترك النبي عليه الصلاة والسلام يقاتل بالثلثين، ومع هذا لم يكن هذا الانسحاب سببا رئيسا في هزيمة المسلمين. فقد قال هذا المنافق عبد الله بن أبي بن سلول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وهو بذلك يعرض بجناب النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أننا إذا رجعنا إلى المدينة فإن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم سيجعل أعزة الناس فينا أذلة، وكذب لعمر الله، ما يكون هذا للنبي عليه الصلاة والسلام أبدا، فرسولنا صلى الله عليه وسلم هو أبو الوفاء في الدنيا كله عليه الصلاة والسلام. وبلغ ذلك الكلام النبي عليه الصلاة والسلام، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن أبي بن سلول يقول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا لي عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول. تأمل، عبد الله ابن أبي بن سلول ده منافق، بل ومن كبار المنافقين. كان ليه ابن برضه اسمه عبد الله، عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول، وكان صحابيا جليلا. فسبحان من يخرج الحي من الميت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا لي عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول. فجاء عبد الله الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له: يا عبد الله، أرأيت ما يقول أبوك؟ أنت عرفت أبوك بيقول إيه علي؟ قال: وما قال أبي بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول أبوك: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال عبد الله الصحابي: صدق أبي يا رسول الله. إيه الغريب في كده يعني؟ صدق أبي يا رسول الله، فأنت الأعز وهو الأذل. والله يا رسول الله، لقد قدمت المدينة وما تعلم يثرب برجل أبر بأبيه مني، ولئن كان يرضي الله ورسوله أن آتيهما برأسه لفعلت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل أبر أباك وأحسن صحبته. وانطلق عبد الله الصحابي شاهرا سيفه، ووقف على باب المدينة ينتظر أباه. فلما جاء أبوه هذا المنافق، قال له ابنه عبد الله الصحابي: أنت القائل لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، والله لن يؤويك ظلها ولن تشرب من مائها حتى يأذن لك الله ورسوله حتى تعلم من الأعز ومن الأذل. فصاح هذا المنافق وقال: يا للخزرج، ابني يمنعني بيتي. قال له ابنه عبد الله الصحابي: والله لن يؤويك ظلها ولن تشرب من مائها حتى يأذن لك فيها الله ورسوله حتى تعلم من الأعز ومن الأذل. فانطلق جماعة من الصحابة فكلموا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قولوا له يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم: خل أباك ومسكنا، خليه يدخل بيته، خليه يروح، خل أباك ومسكنا. فقال له ابنه عبد الله الصحابي: إذن ادخل حتى تعلم من الأعز ومن الأذل. فهكذا كان الصحابة، وهكذا عاشوا، وهكذا عزوا، أنهم ما كانوا يقدمون قولا على قول الله ورسوله، وما كانوا يقدمون أحدا على ربهم وعلى نبيهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما نحن فالإنسان كتير جدا يقول لك مثلا: عادي يعني نمشي الدنيا. لكن هؤلاء كما قلت لك ما كانوا يقدمون قولا على قول الله ورسوله. لكن انظر، معصية واحدة فقط من هؤلاء الرماة الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم: احموا ظهورنا ولا تنزلوا وإن رأيتم الطيرة تخطفنا. أمر واحد فقط عصوا فيه النبي عليه الصلاة والسلام. فكان ما كان، كما قلت لك، كسرت رباعيته وشج رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم، ودخلت حلقة المغفر في وجنتيه عليه الصلاة والسلام، وقتل خيار الصحابة، وقتل حمزة، ومثل بحمزة، ووجد ولاقى المسلمون عنة وشدة في هذه الغزاة. فالإنسان أيها الإخوة بمعصية واحدة فقط كما قلت لك جرى ما جرى، فكيف بمعاصينا التي لا تحصى ولا تعد؟ كيف بمعاصينا التي لا تحصى ولا تعد؟ فلا بد الإنسان أيها الإخوة من توبة، من أن يحدث توبة، كما قال بلال بن سعد: لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر إلى من عصيت. أنت عصيت ربك، أنت اجترأت وتجاسرت على محارمه وعلى معاصيه سبحانه وبحمده. فلذا كما قلت الإنسان منا أيها الإخوة يحتاج إلى توبة وإلى أوبة وإلى رجوع وإلى إنابة إليه سبحانه وتعالى، وهو يقبلك على ما كان منك سبحانه وبحمده. الله عز وجل يقبلك على ما كان منك. يا ابن آدم لو جئتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ولا أبالي. ما يفعل الله بعذابكم؟ إن الله يحب التوابين سبحانه وتعالى. ولكن نسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا وأن يتوب علينا وأن يغفر لنا ما كان منا، اللهم آمين. نجيب أيها الإخوة عن هذه الأسئلة التي وردت إلينا. يقول السائل الكريم: هل يجوز الوضوء بماء مغلي فيه أعشاب طبية مع العلم أن الماء تحول لونه إلى البني؟ وجزاكم الله خيرا وإياكم. الأصل في الماء الوضوء بماء طاهر، الماء طاهر كما قال في الحديث: الماء طاهر لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه. يبقى اللون أحد شروط بقاء الماء على أصل خلقته. الأصل الإنسان يتوضأ بالماء الذي هو على أصل خلقته اللي هو الماء الطاهر، كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. هذا الأصل في الماء، إن بتتوضأ بماء ماء عادي جدا، ماء العذب، واضح؟ هذا الماء لا بأس به الإنسان يتوضأ به. طيب الماء بقى اللي أنا هتوضأ به تغيرت إحدى أوصافه: الطعم أو اللون أو الرائحة. وهو العلماء قالوا لو أن الماء مثلا، هذا الماء يكون طاهرا ولكنه غير مطهر، يعني هو الماء طاهر طاهر لأنه ما فيش نجاسة فيه، لم تلحقه نجاسة، إنما تغيرت إحدى أوصافه، تمام؟ هذا الماء طاهر في نفسه لكنه غير مطهر، يعني ما ينفعش اتوضى بيه. ليه؟ لانه مش باقي على اصل خلقتي، الاوصاف اختلفت وتغيرت. اللي هي ايه؟ اللون. هو دلوقتي بيقول اللون صار لون بني، يبقى ده ينفع اغتسل بيه اعمل بيه اي حاجه، لكنه غير مطهر وغير مجزئ في الوضوء. يبقى الماء ده ما ينفعش ان احنا نتوضى بيه. يقول: هل يجوز أن يقال المتوفي فلان في ذمة الله؟ وما معنى ذمة الله؟ يعني في ذمة الله يعني هو قضى نحبه، قضى نحبه ومات عاجلته المنية يعني، فنرجو أن يكون في ذمة الله. ذمة الله يعني في أمان وضمان الله تبارك وتعالى. لذا قال صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، يعني في أمان وضمان رب العالمين سبحانه وتعالى. من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله فلا تخفر الله في ذمته. فيعني هذا هو المعنى العام. طيب يقول السائل: ما هي الرقية الشرعية للتحصن من السحر والشفاء منه؟ أن الإنسان يقرأ آية الرقية، يقرأ مثلا آية الكرسي آخر آيتين من سورة البقرة، وكذلك الفاتحة فاتحة الكتاب، ويقرأ المعوذات، ويقرأ الأذكار التي نص عليها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كل هذه الأشياء والآيات، وأهم حاجة الإنسان يا أخواننا يكون عنده يقين أثناء قراءة هذه الآيات، أثناء المعالجة أهم حاجة اليقين، يقين عند المعالج والمعالج، يعني الشيخ يكون متيقن، مش أنا جاي أنا دلوقتي الشيخ اللي في الكون كله وأنا اللي هصلح وأنا اللي هشفيه وأنا اللي هقرأ عليها يبرق، مش كده خالص. لا، أنت بتخرج من حولك وقوتك إلى حول الله وقوته، أنت أصلا مالكش أي قيمة. وكذلك الإنسان ده اللي هو المريض ده، مش أنت جاي إن الشيخ ده هو اللي بيشفي، لا مش كده خالص. أهم حاجة يكون عندك يقين في الله، الرجل ده جاي سبب ليس أكثر، لكن وإذا مرضت فهو سبحانه وتعالى فهو يشفين، الله هو الشافي، إني لا أشفي أحدا ولكن يشفي الله تعالى، كما في حديث الغلام والراهب. يبقى مش انت جاي الشيخ، جاي الشيخ ده اللي هو بيشفي والشيخ ده اللي هيقرأ أو هيعمل والشيخ ده اللي هي، لا مش كده خالص. أهم حاجة إن الإنسان يا أخواننا يكون عنده يقين، يقين في الله تبارك وتعالى في مسألة العلاج ومسألة الرقية وما شابه ذلك السحر وهذه الأمور يعني. طيب يقول، تقول السائلة إذا أو السائل إذا جامع الرجل امرأته ثم نزل عليها دم الحيض فهل يجب عليها غسل الجنابة فورا، وهل تأثم إذا أخرت ذلك، وإذا تركته حتى طهرت هل تغتسل مرتين؟ إذا جامع الرجل امرأته ثم نزل عليها دم الحيض فلا يلزمها حينئذ الوضوء فورا أو الغسل على الفور، لا ممكن على التراخي لا بأس، خلاص كده كده هي لا تستطيع أصلا أن تصلي، فليس عليها بأس إن أخرت الغسل إلى حين تطهر من الحيض لا بأس عليها. طيب يقول السائل أو السائلة تقول عقد لها عمها على شاب لم ترضى الزواج به من أجل النكاية في خالها الذي تقيم عنده منذ انفصلت والدتها عن أمها، فما موقف الشرع من هذا؟ يعني هي دلوقتي عمها عقد لها على شاب وهي تريد النكاية في خالها الذي تقيم عنده، أو طبعا أصل الزواج يا أخوانا ده بالتراضي، إن البنت طالما إن هي راضية بالشخص هذا، إذا جاءكم من ترضون، ما حاجة إنك أنت تكون راضي الشخص ده لبنتك أو الموكلتك عامة يعني، أهم حاجة أن الشخص ده أنت ترتضيه، ترتضيه لدينه، ترتضيه لأخلاقه، ترتضيه لرجولته ومروءته. دلوقتي يا أخواننا المشكلة الكبرى في الزواج عامة أن الراجل مش راجل، بمعنى في كتير جدا من المشاكل طبعا بنقابلها وبتجيلنا، أن تلاقي الواحد أصلا هو متصور أن الزواج ده يعني، ما هو الزواج مش جماع وفراش وخلاص، الزواج ده مسؤولية كبيرة جدا، الزواج مش اللي هو شهر أسبوعين ثلاثة وشهر وتعمل اللي انت عايزه بعد كده خلاص، لا الزواج مش كده خالص، الزواج ده كيان، انك انت تحافظ على هذه المرأة دي زوجتي، يعني انا وهي صرنا شيئا واحدا، هن لباس لكم وانتم لباس لهن، انتوا الاثنين صرتم شيئا واحدا، فلازم الإنسان يكون عنده هذه المعاني، مش إنها واحدة واتجوزتها وخلاص والحياة كلها مش في القصة دي وخلاص، لا دي حياة ومسؤولية، عشان كده لازم الواحد يا أخوانا يكون مستريح ومطمن للإنسان اللي هيتجوزها، وهي كذلك، مش إن إحنا بنتجوز عشان نعاند في بعض، أو أنا برفض واحدة أو واحد علشان بعاند في فلان وبعاند في فلانة، هو ده مش زواج اصلا، ده يعني زي ما حتى بيقولوا في الامثال ايه، كل شيء بالخناق الا الجواز بالاتفاق، احنا ممكن نعاند بعض في اي حاجه لكن مش نعاند في بعض، انا مش هتجوز واحده عشان اغيظ بها حد، ده مش عقل اصلا، ده مش عقل، وواحده برضو ترفض واحد نكايه في فلان، نكايه في عمها ولا في خالها ولا كان مثلا خطيبها اللي قبل كده ولا قبل كده، ما فيش الكلام ده، لا مش عقل يا اخوانا، الاصل في الزواج الراحة والسكينة والاطمئنان، هذا هو الاصل، لكن هي بتتجوز بقى عشان ترفض عشان تعاند خالها، لا طبعا هذا لا يليق يعني. طيب يقول السائل هل يجوز وضع دولاب صغير للملابس في الحمام وبيت الخلاء ام لا يجوز؟ لا يجوز، ما فيش مشكلة خالص، لا بأس، لا بأس الإنسان يا أخوان يضع ثيابه أو ملابسه في الحمام، لا بأس، أهم حاجة الثانية يقول الأذكار عند دخوله للخلاء. طيب يقول السائل: تاجر سيراميك وجبت عليه الزكاة وإلى جواره مسجد يعمر ويحتاج إلى سيراميك، لو أخرج زكاته في المسجد أعطاهم بها سيراميك يجزئ عنه؟ لا بأس، لا بأس أن الإنسان يخرج من عين تجارته أو من أصل تجارته، لا بأس، فيش مشكلة. طيب يقول السائل: هل يجب على الابن سداد ديون الأبي؟ نعم، هو الأصل لو كان عنده مال هذا الرجل المتوفى يعني يبقى يخرج من أصل ماله. طيب ما كانش يبقى الورثة، الورثة هم الذين يحملون ويسددون ديون هذا الوالد، لأن أصلا الإنسان يخونا كله كده على بعضه، أنت في ميزان أبيك، أنت ومالك لأبيك، وإن كان الحديث لا يصح أو في إسناده كلام يعني من جهة الصناعات الحديثية، ولكن النبي أيضا عليه الصلاة والسلام يقول: إن خير ما أكل الرجل من كسبه وإن ابنه من كسبه. أنت على بعضك كده كلك في ميزان أبيك، واضح؟ وأحق ما يقضى هو الدين. الإنسان يا إخوان يظل معلقا حتى يسد عنه دينه، كما في حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم حضرت جنازة فسأل: هل على الرجل من دين؟ فقال الصحابة: نعم. فقال: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة: يا رسول الله، دينه علي، دينه علي، أنا هقضي عنه يعني. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل، فلما صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ودفن، لقيه أبو قتادة، لقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثلاثة أيام، فقال: يا رسول الله، قد قضيت دين الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن برد جلده، يدوب النهاردة، الوضع هو هرب. فالإنسان يا إخواننا يظل محبوسا عن الجنة حتى يقضى عنه دين. من مات وعليه دين أدى عنه وليه. طيب يعني إحنا معنا فاصل قصير ثم نعود إليكم إن شاء الله عز وجل، فابقوا معنا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم بحمد من الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم آمين. لازلنا أيها الإخوة نجيب عن هذه الأسئلة التي وردت إلينا. يقول السائل: له زميل إذا دخلوا المطعم للأكل يسأل أصحاب المكان: هل هذا الدجاج مذبوح؟ وهل هو مذبوح بطريقة صحيحة؟ وهل سمى عليه الذابح؟ ونحو هذا من الأسئلة. ويقول: أنا أتحرى هذا من باب الورع حتى أضمن ألا أقع في شبهة، فهل فعله جائز؟ هذا تنطع. الأصل أن هذا المحل وهذا المطعم إنما يأتي بالدجاج من مثلا بائعين مسلمين، فهذا الذي تفعله انك انت تدخل المحل وتسأل ده مذبوح على الذابح، هل هو مسلم؟ طب هل الذابح ده ينطق الشهادتين؟ ما شبه ذلك، هذا تنطع. وهلك المتنطعون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الاصل يا اخواننا، الاصل في الاطعمة هذه ان الانسان يأكل ما حل الله عز وجل له، مفيش مشكلة. حتى الانسان يقول كلوا انتم وسموا، طالما انت بقى الموضوع بالنسبة لك بالشكل ده كده خلاص، يعني كل انت وسمي انت ربنا على هذا الطعام، واضح؟ لكن هذا الذي يفعله هذا تنطع، وطبعا هذا يؤدي به الى كثير من المشاكل بعد ذلك يعني. طيب، تقول السائلة اوصتني صديقتي ان اجلب لها سلعة اشتريتها فاحضرها اليها في منزلي، ولما كان المكان بعيدا قالت أجرة التاكسي علي وقدر الأجرة 50 جنيها، إذا ركبت أنا سيارة عامة وقدر أجرتها 5 جنيه، فهل لي أن أخذ من صديقتي أجرة التاكسي لأني بحاجة إليها؟ لو حضرتك قلت لها أنا سأركب تاكسي يبقى تركب تاكسي، أو لو حضرتك أخذت هذا المال بشرط أن حضرتك تركبي تاكسي وارتأيتي بعد ذلك ان او مثلا تأخذيها تقول مثلا هذه أجرة المواصلات وبعد ذلك تركبي ما تشيئين لك ذلك، لكن لو حضرتك قلتي لها انا ساركب تاكسي يبقى هذا الشرط وهذا القيد يلزمك ان حضرتك تشتري ايه تركبي التاكسي. طيب، تقول سائلة قررت إذا رزقها الله تعالى بشيء معين تريده أن تصوم شهرين متتابعين، فلما تحقق لها هذا الشيء الذي أرادته وبدأت الصوم لم تستطع الإكمال، دائما تعترضها عوارض تمنعها، فماذا تفعل؟ تكفر عن يمينها ولا شيء عليه، كفارة النذر كفارة يمين كما في الحديث. وبعد الأصل يا إخوانا الإنسان برضو لا ينذر على نفسه شيء، الإنسان مننا لا يدري ماذا سيعرض له، لا يدري الإنسان مننا ماذا سيعرض له، لكن الإنسان يا إخوانا أصلا النذر في حد ذاته مكروه شرعا يعني. كما قال عليه السلام إنما يستخرج به من البخيل. تقول السائلة هل يجوز للنساء أن يجتمعن في يوم الجمعة ويصلين الظهر في جماعة ببيت إحداهن أو مصلى صغير لا تقام فيه الجمعة؟ إن كان هذا على غير اتفاق فلا بأس، لكن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في مسجدها. يقول هو وكيل في إخراج الصدقات، هل يجوز إخراج شهرية في تعليم أيتام؟ لا بأس بذلك، أنت وكيل ومؤتمن على هذا المال، فينبغي عليك أن تضع المال حيث ثمت المصلحة، إذا وجدت المصلحة فثم شرع الله، فهذا المال في رقبتك أنت وأنت وكيل عليه. تقول السائلة هل يجوز رفع النقاب أمام الخطب؟ طبعا، أمال هو هيشوف إيه؟ أمال هو جاي يعمل إيه؟ هو جاي عشان يشوف حضرتك. من الحماقات اللي بعض النساء أو بعض الأخوات بيعملوها إن يكون مثلا العريس أو الأخ رايح علشان يشوف العروسة وحضرتها بقى تقعد بالنقاب، أنت يا حاجة دلوقتي أنت قاعدة بالنقاب ليه؟ وهو دلوقتي هذا الموضع يجب عليك أن ترفعي النقاب، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، وفي الحديث الآخر انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. يبقى الواحد رايح علشان هي حضرتها تعب بالنقاب، طب كان إيه لازمتها بقى المروح؟ لا، المفروض يا أخواننا يكون في حصافة وفي عقل شوية. دلوقتي الراجل ده جاي يشوف حضرتك، مش هتعودي بالنقاب بقى قدامه. وبعض النساء ممكن برضو يدلس تروح عاملة الحتة دي كده الوش ده، لا، الأصل يا أخوانا أن المرأة تجلس بخلاص يبقى الوجه كله ظاهر وباين، واضح ازاي؟ لكن ما ينفعش طبعا أنها تقعد بالنقاب أمام الخاطب يعني، بس ده في حال الرؤية، في حالة الرؤية الشرعية، لكن هو خلاص سافها في الرؤية الشرعية والحمد لله استريح لها وخطبها، خطبها واستريح لها وعجبته، بعد كده تقعد بالنقاب بتاعك قدامه لو سيادته جه زيارة عندكم. خلاص احنا بنتكلم دلوقتي في النطاق اللي هو نطاق الرؤية الشرعية. طيب هو خلاص الحمد لله شافني واطمنت واطمن وعجبته وعجبها والامور الحمد لله استقرت والدنيا استمرت والدنيا ماشيه كويسه والحمد لله، بس هو بيجي لنا مثلا كل خميس كل اسبوعين، بيقعد مثلا مع والدي مع الاسره، بنقعد مع بعض كلنا، حلو جدا مفيش مشكله، بس حضرتك هتقعدي قدامه بالنقاب لانه ما زال اجنبي عنك، يبقى ما ينفعش حضرتك ترفع النقاب وهو قاعد وانتوا مخطوبين، ما ينفعش. طيب تقول هل يوجد نفاس للسقط في الشهر الثاني؟ اذا وجد الدم خلاص، اذا كان يعني هناك دم نزل من على في اثناء السقط يعني خلاص تنظري الى انقطاع الدم ثم بعد ذلك تغتسلي. يقول سأل هل يجوز قول البلاء موكل بالمنطق؟ لا طبعا، هو ده بيت شعر يعني، إن البلاء موكل بالمنطق، ورب كلمة تقول لصاحبها دعني. يبقى ممكن الإنسان يا أخوانا يلقى حتفه بسبب لسانه، بسبب الكلام، كم جر هذا الكلام من آفات وكم جر من حروب. الإنسان يدخل في دين الله بكلمة ويخرج من دين الله بكلمة، ويستحل فرج المرأة بكلمة وتحرم المرأة عليه بكلمة. الكلمة يا إخواننا مش أمرها سهل، كلمة وهتعدي، كلمة وخلاص واتقالت، لا مفيش الكلام ده في الشرع. في الشرع ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كل كلمة أنت بتقولها أنت مسؤول عنها أمام ربنا سبحانه وتعالى، أنت قلتها ليه وأصدق بيها إيه، لكن الكلام مش كده وخلاص قلنا كلام واتقال وخلاص، لا. أي قد يلحق الإنسان بعض الضرر بسبب بعض الكلام، ده أمر ملحف جدا، ممكن الإنسان يا أخواننا كما قلت لك يلحقه ضرر، يلحقه بلاء، يلحقه أي حاجة بسبب إيه؟ لسانه، بسبب الكلام. احفظ لسانك واحتفظ من غيه حتى يكون كأنه مسجون، وكل لسانك بالفؤاد وقل له إن الكلام عليكما موزون، فزناه وليكن محكما ذا قلة، إن البلاغة في القليل تكون. أبلغ الناس يا أخوانا هو الكلام يعد عدا، لذا لما تتأمل إلى أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام تجد أن الحديث مثلا سطرين ثلاثة أربعة خمسة بحد أقصى، لأنه صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام. في حديث عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد الحديث كسردكم، كان يتكلم بالكلام الذي لو أراد العاد أن يعده لأحصاه. هو ده النبي. يبقى الإنسان يا أخواننا يكون كلامه قصد، كلامه بسيط، أنت كلامك ده ممكن زي ما قلت لك يلحقك بعض الضرر من وراء هذا الكلام. طيب يقول السائل إذا كنت في العمل وتنجست الثياب الداخلية بالبول وأنا في الخلاء فماذا أفعل لكي أستطيع الصلاة؟ وهل أنزع الملابس الداخلية أم أنضحها بالماء أم أغسلها وأتوضأ؟ يكفيك أن تنضحها، لو كان يعني الماء مش تنضحها يعني تبل المكان الذي لحق فيه نجسة، أو إن استطعت أنك أنت تنزع هذه الثياب الداخلية فلا بأس وحسنا فعلت. طيب يقول السائل الفرق بين الاستنجاء وغسل الجنابة وغسل النجاسة. الاستنجاء هو المعروف، إنسان يا أخواننا يستنجي من البولي أو الغائطي، هذا الاستنجاء. أما غسل النجاسة فهذا أمر آخر. الإنسان مثلا إذا لحقت بثيابه نجاسة فهو يحاول قدر استطاعته أن يزيل تلك النجاسة، يزيلها بقى بالماء أو ما شابه ذلك يعني. طيب، تقول السائلة: أمي تنصحني باستخدام الليزر لأنه سيزيل الشعر نهائيا، وهي قد جربته من قبل، أما أنا فلا أريد التخلص من شعري كله، أنا أتخلص من شعر العانة والإبطين لأن هذا من السنة، فما حكم شعر باقي الجسم وهل عدم إزالته حرام؟ الأصل في المرأة أنها موضع للزينة. الرجل عادة يميل إلى المرأة، وده شيء غرائزي، شيء طبيعي إن الرجل عنده ميول للمرأة، والمرأة أصلا موضع للزينة، زين للناس حب الشهوات من النساء، أول حاجة في الشهوات عند الرجل هي المرأة. يبقى المفروض المرأة تهتم بنفسها، تهتم بنظافتها الشخصية، نظافة بيتها، تهتم بكل شيء. بقى الأصل يا أخوانا أن المرأة أن تزيل كل هذا الشعر، تزيل بقى بأي وسيلة من الوسائل، وطالما أن هذا الأمر يعني فيه رغبة، فيه مراغبات للزوج من الإقبال وما شابه ذلك يعني، أو موضع هو موضع مثلا لاستثارته أو ما شابه ذلك، بقى الأصل المرأة تعمل كده، واضح؟ فهي بما ان الام بتنصحها بهذا الامر باستخدام الليزر يعني، فلا يعني تفعل ذلك حسنا يعني، تفعل ذلك. هو بتقول بعدين بتقول: فاما انا فلا اريد التخلص من شعري كله. يعني انت حضرتك عايزه تربي شعرك اللي في جسمك ولا ايه؟ بتقول: انا اتخلص من شعر العانة والابطين، ان هذا من السنة. وبعدين يعني الباقي مش من السنة برضو؟ طب المفروض احنا المفروض المرأة تزيل كل شعر الجسد. ممكن بعض النساء عندهم مثلا شعر في 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 ارجلهن، يبقى ده الاصل برضو يزال، لان ده بيكون موضع، ممكن يكون موضع تأفف عند الرجل، الرجل ما بيحبش كده مثلا. المفروض المرأة تهتم بنفسها، تهتم بنظافتها، تهتم بنفسها عامة يعني. فتقول: فما حكم شعر باقي الجسم تزيله إذا كان للمرأة شعر في جسدها يلزمها إزالة ذلك الشعر، لأن هذا كما قلت من مواضع الاستثارة عند الرجل ومن مواطن النظافة عند المرأة، والأصل التزين، أن الرجل يتزين وأن المرأة تتزين. حتى أن ابن عباس كان يقول: والله إني لأتزين لامرأتي كما تتزين هي لي. يقول السائل: هل يجوز جمع النيات عند الذبح إذا ذبحنا بنية الإطعام، وهل يجوز أن نجمع معها نية الشفاء لمريض ونية الصدقة عن الوالدين؟ الأصل يا إخوانا في عدم الإشراك النية، الأصل أن الإنسان يا إخوانا يفعل كل فعل بنية مستقلة، ده الأصل. لكن إذا كان بقى في أمور مثلا واحد عايز مثلا في النوافل، العلماء أجازوا ذلك، بعض العلماء أجاز ذلك أن الإنسان يجوز يعني لا بأس أن هو مثلا يحاول بقدر المستطاع أن هو يهتم يعني يشرك في نيته أكثر من عمل، فهذا يعني إيه لا بأس به. وإن كان الأصل والأفضل والأحسن أن كل عمل يكون بنية مستقلة، هذا هو الأصل. لكن زي ما قلت، لو كان مثلا إنسان يعني يريد أن يفعل أكثر من عمل لكي يعني يزيل من حسناته، فهذا أيضا يعني نرجو أن يكون الأمر ليس به بأس إن شاء الله تعالى. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يستعملنا وإياكم في مراضيه، وأن يستخرج منا وإياكم ما يرضيه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون